أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا العاشر بعد المئتين إن شاء الله تعالى، من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة، وفيه مع قضية القضايا وأساس كل أساس. نحن مع قضية التوحيد، حيث تحدثت ملخصا عن قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ما بين إجمال وتفصيل، لكن تفصيله مختصر، حيث مثل هذه الآية تفصيلها في دروس العقيدة، وقد أسلفت من ذلك في تعليم وتدريس العقيدة بفضل الله تعالى جل عمري، ولئن أنفقت عمري كله في شرح لا إله إلا الله للناس، فأرجو أن أكون أنا الربحان الكسبان، والحمد لله رب العالمين. ثم تأتي الآية الثانية في هذا السياق، التي هي الآية 164 أو 64 بعد 100، وهي قوله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذه الآية على وجه التخصيص هي موضوع لقائنا هذا إن شاء الله تعالى. نبدأ فيها بالتفسير المجمل قبل المفصل بإذنه سبحانه وتعالى. لما أنزل الله عز وجل قوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، عجب المشركون من ذلك حين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وقالوا إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقول وإلهكم إله واحد، فليأتنا بآية إن كان من الصادقين. فأنزل الله تعالى هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض كما تلوتها على أسماع حضراتكم آنفا. فيقول صاحب الوجيز في تفسير الكتاب العزيز فأنزل الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض مع عظمهما وكثرة أجزائهما واختلاف الليل والنهار ذهابهما ومجيئهما والفلك السفن التي تجري في البحر بما ينفع الناس من التجارات وغيرها، وما أنزل الله من السماء من ماء مطر فأحيا به الأرض أخصبها بعد جدوبتها وبث فرق فيها من كل دابة وتصريف الرياح تقليبها مرة جنوبا ومرة شمالا باردة وحارة والسحاب المسخر أي المذلل لأمر الله بين السماء والأرض لآيات لدلالات على وحدانية الله لقوم يعقلون. فعلمهم الله عز وجل بهذه الآية كيفية الاستدلال على الصانع وعلى توحيده وردهم إلى التفكر في آياته والنظر في مصنوعاته. وفي تفسير الشيخ العز بن عبد السلام عليه السحائب والرحمة والرضوان إن في خلق السماوات بغير عمد ولا علاقة، علاقة كما تقرؤون مصطلح الكبار المعلقة، لأنه يا إما عمود بيرفعها من أسفل يا إما علاقة تشدها من أعلى، وهذه السماوات أمام أعيننا بغير عمد من الأرض إلى السماء ولا علاقة من السماء إلى التي فوقها. إن في خلق السماوات بغير عمد ولا علاقة وشمسها وقمرها ونجومها والأرض بسهولها وجبالها وبحارها وأنهارها ومعادنها وأشجارها واختلاف الليل والنهار بإقبال أحدهما وإدبار الآخر والفلك باستقلالها وجريانها وبلوغها إلى مقصدها وجمع الفلك ومفردها بلفظ وجمع الفلك ومفردها بلفظ واحد، ويذكر ويؤنث من ماء، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء من مطر يجيء غالبا عند الحاجة إليه وينقطع إذا استغني عنه، فأحيا به الأرض بإنبات أشجارها وزروعها، أو بإجراء أنهارها وعيونها، فيحيا بذلك الحيوان الذي عليها، فأحيا به الأرض بعد موتها، وبث فيها من كل دابة، سمي الحيوان بذلك لدبيبه على وجهها. والآية وبث فيها من كل دابة، والآية بعد القدرة على إنشائها فيها تباين خلقها واختلاف منافعها ومعرفتها بمصالحها، وبث فيها من كل دابة، وتصريف الرياح وتصريف الرياح جمع ريح أصلها أرواح، إذا هبت الأرواح من نحو جانب به آل من آل ميهاج شوقي هبوبها. يعني بيت شعر الاستشهاد على أن الرياح أصلها أرواح، وتصريف الرياح تصريفها انتقال الشمال جنوبا، والصبا دبورا أو ما فيها من الضر والنفع، وما هاجت ريح قط إلا لسقم صحيح أو شفاء سقيم. المسخر المذلل وآيته ابتداء نشوءه وتلاشيه وثبوته بين السماء والأرض وسيره إلى حيث أراده الله منه. وفي المنتخب في تفسير القرآن الكريم، وقد أقام الله سبحانه وتعالى دلائل وآيات لكل ذي عقل على وجوده وألوهيته، ومن ذلك السماوات التي ترونها تسير فيها الكواكب بانتظام دون ازدحام، دون تزاحم ولا صدام، تبعث الحرارة والنور لهذا العالم، والأرض وما فيها من البر والبحر وتعاقب الليل والنهار وما في ذلك من المنافع، وما يجري في البحر من السفن تحمل الناس والمتاع ولا يسيرها إلا الله، فهو الذي يرسل الرياح التي يسير بها المطر، ينزل فيحيي الحيوان ويسقي الأرض والنبات والرياح وهبوبها في مهابها المختلفة والسحاب المعلق بين السماء والأرض. فهل هذه الأشياء كلها بهذا الإتقان والإحكام من تلقاء نفسها، أم هي صنع العليم القدير جل وعلا؟ وفي التفسير الميسر لمجموعة من العلماء، إن في خلق السماوات بارتفاعها واتساعها، والأرض بجبالها وسهولها وبحارها، وفي اختلاف الليل والنهار من الطول والقصر، والظلمة والنور، وتعاقبهما بأن يخلف كل منهما الآخر، وفي السفن الجارية في البحار، التي تحمل ما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء، من ماء المطر، فأحيا به الأرض فصارت مخضرة ذات بهجة بعد أن كانت يابسة لا نبات فيها، وما نشره الله فيها من كل ما دب على وجه الأرض، وما أنعم به عليكم من تقليب الرياح وتوجيهها والسحاب المسير بين السماء والأرض، إن في كل الدلائل السابقة لآيات على وحدانية الله وجليل نعمه لقوم يعقلون. مواضع الحجج لقوم يعقلون مواضع الحجج ويفهمون أدلته سبحانه على وحدانيته واستحقاقه وحده للعبادة. وفي أيسر التفاسير ذكر شرح بعض الكلمات، اختلاف الليل والنهار بوجود أحدهما وغياب الثاني لمنافع العباد، بحيث لا يكون النهار دائما ولا الليل دائما، وبث فيها من كل دابة، أي فرق في الأرض ونشر فيها من سائر أنواع الدواب، تصريف الرياح باختلاف مهابها، مرة صبا ومرة دبور ومرة شمالية ومرة غربية أو مرة ملقحة ومرة عقيم. ثم هو رحمه الله تعالى الشيخ أبو بكر الجزائري قد تعرض لتفسير الآية مع الآية السابقة لمن يذكر ذلك منكم. وفي صفوة البيان للشيخ حسين مخلوف رحمه الله تصريف الرياح تقليبها جنوبا وشمالا ودبورا، حارة وباردة، عاصفة ولينة، عقيما ولواقح، بالرحمة تارة وبالعذاب أخرى، وتصريف مصدر مضاف للمفعول والفاعل هو الله، أيوة تصريف الله الرياح أو مضاف للفاعل والمفعول السحاب، أيوة تصريف الرياح السحاب. وفي أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي قوله تعالى واختلاف الليل والنهار، لم يبين هنا وجه كون اختلافهما آية، ولكنه بين ذلك في مواضع أخرى كقوله تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، إلى غير ذلك من الآيات. وقوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يبين هنا كيفية تسخيره، ولكنه بين ذلك في مواضع أخر كقوله تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وفي مثل قوله جل وعلا: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وفي تيسير الكريم المنان في تفسير القرآن لابن سعد عليه السحاب والرحمة والرضوان قال بعد تفسير الآية السابقة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ثم ذكر الأدلة التفصيلية فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات، أي أدلة على وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته، ولكنها لقوم يعقلون، أي لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له، فعلى حسب ما من الله على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره. ففي خلق السماوات في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها وما جعل الله فيها من الشمس والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد، وفي خلق الأرض مهادا للخلق يمكنهم بالقرار عليها أو يمكنهم القرار عليها، جعل لكم الأرض قرارا، والانتفاع بما عليها والاعتبار ما يدل ذلك على انفراد الله تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقها وحكمته التي بها أتقنها وأحسنها ونظمها وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم، وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله جل وعلا واستحقاقه أن يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده. وكذا في اختلاف الليل والنهار وهو تعاقبهما على الدوام، إذا ذهب أحدهما خلفه الآخر وفي اختلافهما في الحر والبرد والتوسط وفي الطول والقصر، والتوسط وما ينشأ عن ذلك من الفصول التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم وجميع ما على وجه الأرض، التي بها انتظام مصالح بني آدم وحيواناتهم وجميع ما على وجه الأرض، وجميع ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت، وكل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له العقول وتعجز عن إدراكه من الرجال الفحول، ما يدل ذلك على قدرة مصرفها وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به، وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه، مما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه. والفلك، وآية أخرى في الفلك التي تجري في البحر، وهي السفن والمراكب ونحوها مما ألهم الله عباده صنعها وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها، ثم سخر لها هذا البحر العظيم والرياح التي تحملها بما فيها من الركاب والأموال والبضائع التي هي من منافع الناس وبما تقوم به مصالحهم وتنتظم معايشهم، فمن الذي ألهمهم صنعتها وأقدرهم عليها وخلق لهم من الآلات ما به يعملونها؟ أم من الذي سخر لها البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره والرياح؟ أم من الذي خلق للمراكب البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال؟ فهل هذه الأمور حصلت اتفاقا، صدفة، ضرورة، طبيعة، أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة، ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء تعليمه؟ أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه شيء، بل الأشياء قد دانت لربوبيته واستكانت لعظمته وخضعت لجبروته، وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءا من أجزاء الأسباب التي بها وجدت هذه الأمور العظام، فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه، وذلك يوجب أن تكون المحبة كلها له والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل مع التعظيم. ثم قال: وما أنزل الله من السماء من ماء، وهو المطر النازل من السحاب، فالسماء هنا بمعنى السحاب، والماء هو المطر، فأحيا به الأرض بعد موتها فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات الخلائق التي لا يعيشون بدونها، أليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج ورحمته؟ أليس ذلك دليلا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج ورحمته ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إليه من كل وجه؟ أما يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ أليس ذلك دليلا على إحياء الموتى ومجازاتهم بأعمالهم وبث فيها، أي في الأرض، من كل دابة، أي نشر في أقطار الأرض من الدواب المتنوعة، ما هو دليل على قدرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم، وسخرها للناس ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع، فمنها ما يأكلون من لحمه ويشربون من دره، ومنها ما يركبون، ومنها ما هو ساع في مصالحهم وحراستهم، ومنها ما يعتبر به، ومع أنه بث فيها من كل دابة فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم المتكفل بأقواتهم، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وكذا في تصريف الرياح باردة وحارة وجنوبا وشمالا وشرقا ودبورا وبين ذلك، وتارة تثير السحاب وتارة تؤلف بينه وتارة تلقحه وتارة تدره وتارة تمزقه وتارة تمزقه وتزيل ضرره وتارة تكون رحمة وتارة ترسل بالعذاب. فمن الذي صرفها هذا التصريف وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه، وسخرها ليعيش فيها جميع الحيوانات وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والنوابت إلا العزيز الحكيم؟ إلا العزيز الحكيم الرحيم اللطيف بعباده المستحق لكل ذل وخضوع ومحبة وإنابة وعبادة. وكذا في تسخير السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى حيث شاء فيحيي به البلاد والعباد ويروي التلول والوهاد وينزله على الخلق وقت حاجتهم إليه، فإذا كان يضرهم كثرته أمسكه عنهم فينزله رحمة ولطفا ويصرفه عناية ولطفا. فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه! أليس من القبيح بالعباد أن يتمتعوا برزقه ويعيشوا ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؟ أليس ذلك دليلا على حلمه وصبره وعفوه وصفحه وعميم لطفه؟ فلله الحمد أولا وآخرا وباطنا وظاهرا. والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات وتغلغل فكره في بدائع المبتدعات وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة، علم بذلك أنها خلقت للحق وبالحق، وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر به الله عن نفسه ووحدانيته وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخر، وأنها مسخرات ليس لها تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفها. فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم إليه مفتقرون وإليه صامدون، وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات، فلا إله إلا الله ولا رب سواه. رحم الله السعدي. وهنا يعني لم يكن موجزا بالمعنى الذي عهدناه عليه، ولكنه لما رأى الآية وعظمتها ذكر ما ذكر مما شنفت به أسمع حضراتكم. ومع ذلك فهذا كله من الموجز. وتعالوا بنا نترقى تدريجيا إلى التفصيل كما فعلنا مع هذا التفسير، أي تفسير الشيخ السعدي رحمه الله. فمع تفسير الظلال مع التناسق بينه وبين الشيخ السعدي رحمه الله، قال الأستاذ سيد قطب عليه السحائب والرحمة والرضوان: وهذا الكون كله شاهد بالوحدانية وبالرحمة في كل مجاليه، كما ذكرت الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك الآية. وهذه الطريقة في تنبيه الحواس والمشاعر جديرة بأن تفتح العين والقلب على عجائب هذا الكون العجائب التي تفقدنا الألفة جدتها وغرابتها، التي تفقدنا الألفة يعني الألف لهذه العادات جدتها وتجديدها وعظمتها، جدتها وغرابتها وإيحاءاتها للقلب والحس، وهي دعوة للإنسان أن يرتاد هذا الكون كالذي يراه أول مرة، مفتوح العين متوفز الحس حي القلب. وكم في هذه المشاهد المكرورة من عجيب، وكم فيها من أمر غريب، وكم اختلجت العيون والقلوب وهي تطلع عليها أول مرة، ثم ألفتها ففقدت هزة المفاجأة ودهشة المباغتة وروعة النظرة الأولى إلى هذا المهرجان الكوني العجيب. تلك السماوات والأرض، هذه الأبعاد الهائلة والأجرام الضخمة والآفاق المسحورة المسخرة والعوالم المجهولة، هذا التناسق في مواقعها وجريانها في ذلك الفضاء الهائل الذي يدير الرؤوس، هذه الأسرار التي توسوس للنفس وتلتفت في رداء المجهول، هذه السماوات والأرض حتى دون أن يعرف الإنسان شيئا عن حقيقة أبعادها وأحجامها وأسرارها التي يكشف الله للبشر عن بعضها حينما تنمو مداركهم وتسعفهم أبحاث العلوم مع اختلاف الليل والنهار وتعاقب النور والظلام، توالي الإشراق والعتمة، ذلك الفجر وذلك الغروب، كم اهتزت لها مشاعر وكم وجفت لها قلوب وكم كانت عجوبة الأعاجيب، ثم فقد الإنسان وهلتها وروعتها مع التكرار، إلا القلب المؤمن الذي تتجدد في حسه هذه المشاهد ويظل أبدا يذكر يد الله فيها فيتلقاها في كل مرة بروعة الخلق الجديد. وهذه الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وأشهد ما أحسست ما في هذه اللفتة من عمق قدر ما أحسست، ونقطة صغيرة في خضم المحيط تحملنا وتجري بنا، والموج المتلاطم والزرقة المطلقة من حولنا، والفلك سابحة متناثرة هنا وهناك، ولا شيء إلا قدرة الله وإلا رعاية الله وإلا قانون الكون الذي جعله الله يحمل تلك النقطة الصغيرة على سبج الأمواج وخضمها الرعيب. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وكلها مشاهد لو أعاد الإنسان تأملها كما يوحي القرآن للقلب المؤمن بعين مفتوحة وقلب واع لارتجف كيانه من عظمة القدرة ورحمتها. تلك الحياة التي تنبعث من الأرض حينما يجودها الماء، هذه الحياة المجهولة الكنه اللطيفة الجوهر التي تدب في لطف ثم تتبدى جاهرة معلنة قوية، هذه الحياة من أين جاءت؟ كانت كامنة في الحبة والنواة، ولكن من أين جاءت إلى الحبة والنواة؟ أصلها مصدرها الأول. إنه لا يجدي الهرب من مواجهة هذا السؤال الذي يلح على الفطرة. لقد حاول الملحدون تجاهل هذا السؤال الذي لا جواب عليه، إلا وجود خالق قوي قادر على إعطاء الحياة للموات، وحاولوا طويلا أن يوهموا الناس أنهم في طريقهم إلى إنشاء الحياة بلا حاجة إلى إله، ثم أخيرا إذا هم في أرض الإلحاد الجاحد الكافر ينتهون إلى نفض أيديهم والإقرار بما يكرهون، استحالة خلق الحياة، وأعلم علماء روسيا الكافرة في موضوع الحياة هو الذي يقول هذا الآن، وأعلم علماء روسيا الكافرة في موضوع الحياة هو الذي يقول هذا الآن. ومن قبل راغ داروين صاحب نظرية النشوء والارتقاء من مواجهة هذا السؤال، وألف للناس نظرية التطور أو النشوء أو الارتقاء، ثم بطلت النظرية وأبطلها تلامذته، ثم تلك الرياح المتحولة من وجهة إلى وجهة، وذلك السحاب المحمول على هواء المسخر بين السماء والأرض الخاضع للناموس الذي أودعه الخالق هذا الوجود. إنه لا يكفي أن تقول نظرية ما تقوله عن أسباب هبوب الرياح وعن طريقة تكون السحاب، إن السر الأعمق هو سر هذه الأسباب، سر خلقة الكون بهذه الطبيعة وبهذه النسب وبهذه الأوضاع التي تسمح بنشأة الحياة ونموها وتوفير الأسباب الملائمة لها من رياح وسحاب ومطر وتربة. سر هذه الموافقات التي يعد المعروف منها بالآلاف، والتي لو اختلت واحدة منها ما نشأت الحياة أو ما سارت هذه السيرة. سر التدبير الدقيق الذي يشي بالقصد والاختيار كما يشي بوحدة التصميم ورحمة التدبير، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. نعم، لو ألقى الإنسان عن عقله بلادة الألفة والغفلة فاستقبل مشاهد الكون بحس متجدد ونظرة مستطلعة وقلب نوره الإيمان، ولو سار في هذا الكون كالرائد الذي يهبط إليه أول مرة تلفت عينه كل ومضة، وتلفت سمعه كل نأمة، وتلفت حسه كل حركة، وتهز كيانه تلك الأعاجيب التي ما تني تتوالى على الأبصار والقلوب والمشاعر، إن هذا هو ما يصنعه الإيمان، هذا التفتح، هذه الحساسية، هذا التقدير للجمال والتناسق والكمال. إن الإيمان رؤية جديدة للكون وإدراك جديد للجمال، وحياة على الأرض في مهرجان من صنع الله آناء الليل وأطراف النهار. رحم الله صاحب الظلال. وفي زهرة التفاسير لأبي زهرة رحمه الله تعالى قال: ولقد بين سبحانه دلائل وحدانيته، وأن خلق الوجود بإرادته، ولم يخلق الوجود من غير إرادة خلاقة مسيطرة على ما في الوجود، يعرف ما خلق ويدبره. والدليل على ذلك أولا تنوع خلقه من سماوات وأراضين ومن ماء ينزل فيحيي الأرض بعد موتها، مما يدل على أنه مخلوق بإرادة واحدة. ثانيا تصريف الوجود من حال إلى حال، من ظلمة ونور وليل ونهار، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ثالثا المخلوقات المستمرة من رياح تتحرك وسحاب مسخر وجريان الفلك على الماء بأمره، وكل ذاك لمعنى أريد وغاية قصدت، لا تكون إلا من خالق مريد منفرد بالإيجاد. رابعا الإيجاد بالتوالد المستمر، وانتظام هذا الوجود مما يدل على وحدة الموجد سبحانه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. فهذه الآية الكريمة تشير إلى القدرة المنفردة بالتكوين، فتنفرد لا محالة بالعبادة والألوهية. وفي معنى هذه الآية، وإن كانت بأسلوب بياني آخر، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. هذه إشارات إلى بعض ما في الآية من بينات وأدلة على أن خالق الكون واحد مدبر وحده لا يشاركه في هذا الإيجاد المحكم الذي يسير على سنة رسمها منشئه، لا تقدير لخلق إلا من الله وحده وهو العليم الحكيم. ولنذكر ما ساقه سبحانه وتعالى من كلمات في هذا الكون. قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض، قالوا إن المشركين لما ذكر الله سبحانه وتعالى وحدانيته طلبوا دليلا على الدعوة وإردافها ببينة واضحة، فقال الله تعالى ذلك، طلبوا دليلا على الدعوة وإردافها ببينة واضحة فقال الله تعالى ذلك، وإذا لم يكن سؤال فإنها جواب على فرض سؤال، إذ العقل يتطلع يريد معرفة كل معرفة سر كل شيء. إن في خلق السماوات، والسماوات جمع سماء، وجمعت لأنها تشتمل على طبقات مختلفة من أبراج ونجوم وكواكب يمسكهن الله تعالى برباط محكم مما سنه في الكون من جاذبية رابطة ونسق بهيج. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، فهو سبحانه خلقها وأمسكها وحفظها من أن تنتثر أو تنفطر، ووحد الأرض لأنها في سطحها وظاهرها شيء واحد وإن كانت هي الأخرى طبقات. وآية السماوات ما فيها من أبراج ونجوم وارتفاعها بغير عمد ترفعها، وما فيها من الشمس والقمر والنجوم السائرة الباهرة مشرقة ومغربة، مشرقة ومغربة، نيرة وغير نيرة. وآية الأرض ما فيها من بحار وجبال الرواسي وما في باطنها من فلذات ومعادن وماس، وما في بحارها من لآلئ ومرجان وعنبر، فكل هذا آية على وجود الله تعالى ووحدانيته. فهو خالق الوجود وحده، وقوله تعالى واختلاف الليل والنهار بأن يكون كل واحد منهما خلفا للآخر، كما قال تعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، واختلافهما من حيث الظلمة والنور ومن حيث الطول والقصر، وأن يطول الليل مرة أكثر من النهار وأن يطول النهار أخرى أكثر من الليل، كما قال تعالى ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وقد قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، وآية الليل والنهار هي انتظامهما وتغير أحوالهما بفعل الواحد الحكيم العليم، وقوله تعالى والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، والفلك تذكر وتؤنث وهي السفن التي تحمل الأثقال وتنقلها من بلد إلى آخر أو إقليم إلى آخر لينتفع أهل الأرض بكل خيراتها، وما يفضل من إقليم ينقل إلى غيرها فيعم الخير، وما يفضل من إقليم ينقل إلى غيرها فيعم الخير، ويتبادل الناس جميعا ما في الأرض من نبات وحيوان. ولذا قال سبحانه التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وآية الفلك أنها تحمل أثقالا ويحملها الماء السائل الرقيق، ولقد قال تعالى وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإن في الفلك آيات أخرى في تسخير الله تعالى لها بالرياح تجريها وتتحرك حيث أراد محركها، وأنه بعد اتساع العلم وقدرة الإنسان في تسخير الآلات والسيطرة عليها ما زالت الرياح عاملا قائما في تسيير الجاريات، وقوله جل وعلا وما أنزل الله من السماء من ماء، السماء المراد بها ما علا مما يتصل بالأرض، وإن الله وحده هو الذي ينزل الماء أي الأمطار، ولأنها تجيء من غير حسبان وتجيء بالاستسقاء أحيانا أسند إنزال الماء إليه سبحانه وتعالى لأنه المصرف للسحاب، ولا يمكن لابن الأرض أن يعرف متى تمطر السماء ومتى يكون مطرها غيثا يسقي الناس والدواب والأنعام والحرث والنسل، ومتى يكون وابلا عاصفا مفسدا وفاسدا. وبين الله تعالى وجها من وجوه النعمة في نزول المياه من السماء إلى الأرض بتسخيره، فقال تعالى فأحيا به الأرض بعد موتها، والمراد الظاهر أنها من قبله كانت جرداء لا نبات فيها ولا زرع ولا ثمر، فكانت كالميت فينزل الماء فيحييها بالخضرة والنضرة فيحييها بالخضرة والنضرة وتصير كأنها الحي في ريق حياته، كما قال تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. لك الحمد ولك الشكر يا الله، كالذي نقول وخيرا مما نقول وكالذي تقول، لك الحمد والشكر حتى يبلغ الحمد منتهاه والشكر مداه. وقوله تعالى وبث فيها من كل دابة، الدابة كل ما يدب على الأرض من الحيوان، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. الآية: وبث أي فرقها ونشرها من أنعام وإنسان وطير وغير ذلك من الحيوان. فإن كلمة الحيوان هنا بمعنى ما تجري فيه الحياة، فإن ذلك كله من الماء الذي ينزل من السماء، سواء أكان سيلا يسيل أو نهرا يجري أم عينا تختزن فيها مياه الأمطار في باطن الأرض. ولقد قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. والآية في ذلك أن الماء به الحياة، والله تعالى منزله ومجريه، ولو شاء ما كان في الناس هذه الحياة من كل زوج بهيج. وقوله وتصريف الرياح معناه إرسالها على غير صورة واحدة، فقد تكون عقيما، وقد تكون مملوءة ماء، وقد تكون عاصفة، وقد تكون رخاء، وقد تكون حارة أحيانا وباردة أحيانا، قد تجيء من الشمال، وقد تكون من الجنوب ومن الشرق أحيانا ومن الغرب أحيانا أخرى، وفي مقدار تسييرها للسفن الجاريات في البحر ما بين كبيرة وصغيرة ودافعة ورافعة، وأن ذلك كله بتقدير العزيز العليم. وقد يقولون إن ذلك كله يكون تابعا لسنن كونية آتية من حرارة الأرض أو برودتها، وإن ذلك الحق، ولكن من الذي سن هذه السنن الكونية؟ إنه هو الله جل في علاه، وهو قادر على تغييرها. وهذه آية من آيات الله تعالى في الكون، وفيه بيان قدرة الله تعالى وحكمته العالية. وإن الله تعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق بهذه الريح، وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. ولقد قال تعالى في غزوة الخندق: فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وكل خواص الرياح من آيات الله تعالى دالة على وحدانيته وانفراده بالخلق والتكوين، وذلك يقتضي انفراده تعالى بالعبادة، فلا يعبد سواه ولا إله إلا الله. وقوله والسحاب المسخر بين السماء والأرض، والسحاب ظلال تنتقل بين السماء والأرض، وسميت سحابا لانسحابها من مكان لآخر، وهي قد تكون ممتلئة فتنزل على الأرض إذا بردت، ويكون منها الودق، كما قال تعالى: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. والسحاب المسخر أي المذلل لأوامر الله تعالى يبعثه من مكان إلى مكان كما يريد سبحانه، وهو العليم الخبير، فيذهب بمطره إلى الأرض التي يريد الله تعالى إحياءها، كما قال تعالى: والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت. الآية الأولى في سورة فاطر والثانية في الأعراف. فالسحب هي التي سخرت لتوزيع المياه بإرادة الله تعالى من أرض لا تنبت إلى أرض أخرى تنبت، فإذا كان الله ينزل من السماء ماء ليكون منه حياة كل شيء، فالله سبحانه وتعالى سخر السحاب لتوزيع هذا الماء الذي ينزله على حسب الحاجة وعلى حسب حكمته وسنته، هذا الذي ذكره سبحانه من خلق السماوات والأرض والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، والمطر الذي ينزله من السماء وتصريف الرياح بسنن كونية نظمها، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فيه آيات بينات وأدلة واضحات قاطعة تدل على وجود الله تعالى وانفراده سبحانه وتعالى بتدبير الكون، وعلى أن إرادة واحدة هي التي أنشأته وهي التي تديره، سبحان الله رب العالمين. ولذلك قال تعالى بعد أن ذكر تلك الآيات البينات: لآيات لقوم يعقلون. هذه الجملة السامية فيها جواب إن في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية الكريمة، فتأتي آيات أي أدلة قاطعة لا مجال للريب فيها لقوم يعقلون، أي يعملون عقولهم لا أهواءهم، ولم تطمس عليها أوهام توارثوها وتقاليد استمسكوا بها وقالوا ما نعبد إلا ما كان يعبد آباؤنا من قبل. وعبر سبحانه وتعالى بقوم للإشارة إلى الأقوام التي لا تعقل ولا تفكر، كهذا الذي يدخل علينا كإبليس، يكتب من التعليقات ما يثير حفيظتنا، يقول: تقتاتون من التفاهات، كأني بالآية وتعليق الشيخ عليها يعنيك. آيات لقوم يعقلون يعملون عقولهم لا أهواءهم، ولم تطمس عليها أوهام توارثوها وتقاليد استمسكوا بها. هكذا من لا يريد أن يعمل عقله، ونحن لا نملك لك إلا أن نقول سلاما سلاما مرتين، للفرق بين الجهل البسيط والجهل المركب. وأنتقل إلى تفسير الدكتور عبد الله شحاتة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله، وإن كان الوقت قد انتهى لكن لا بأس، ربما لا، الدكتور أطال النفس. إذن سبحان مغير الأحوال، بقي لنا من التفاسير المطولة تفسير القرآن الكريم للدكتور عبد الله شحاتة، تفسير القرآن الكريم لفضيلة الشيخ ابن عثيمين عليه أصحاب الرحمة والرضوان، وتفسير الشيخ الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان، تفسير الشيخ المراغي رحمه الله تعالى، تفسير المنار، لكن هل يمكن أن أختم بابن كثير إذا لم يكن قد أطال النفس؟ لا، بل أطال النفس أيضا، إنما يمكن بحيث ندرك العصر عندنا إن شاء الله تعالى. أختم به هذه المرة. قال رحمه الله تعالى ثم ذكر الدليل على تفرده بالإلهية بتفرده بخلق السماوات والأرض وما فيهما وما بين ذلك مما ذرأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته، فقال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض الآية، فقوله إن في خلق السماوات والأرض تلك في لطافتها وفي ارتفاعها واتساعها وكواكبها السيارة والثوابت ودوران فلكها، وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع واختلاف الليل والنهار، هذا يجيء ثم يذهب ويخلفه الآخر ويعقبه لا يتأخر عنه لحظة، كما قال تعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وتارة يطول هذا ويقصر هذا، وتارة يأخذ هذا من هذا ثم يتقارضان، كما قال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أي يزيد هذا في هذا ومن هذا في هذا، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، أي في تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعاش الناس والانتفاع بما عند أهل ذلك الإقليم، ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، كما قال: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب، وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، وبث فيها من كل دابة، أي على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرها، وهو يعلم ذلك كله ويرزقه، لا يخفى عليه شيء من ذلك، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. قوله: وتصريف الرياح، أي تارة تأتي بالرحمة وتارة تأتي بالعذاب، تارة تأتي مبشرة بين يدي السحاب، وتارة تسوقه، وتارة تجمعه، وتارة تفرقه، وتارة تصرفه، ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية، وتارة تأتي من ناحية اليمن، وتارة صبا وهي الشرقية التي تصدم وجه الكعبة، وتارة دبور وهي غربية تفد من ناحية دبر الكعبة، والرياح تسمى كلها بحسب مرورها على الكعبة. وقد صنف الناس في الرياح والمطر والأنواء كتبا كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامها، وبسط ذلك يطولها هنا والله أعلم. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أي سائر بين السماء والأرض، يسخر إلى ما يشاء الله من الأراضي والأماكن كما يصرفه تعالى، لآيات لقوم يعقلون، أي في هذه الأشياء دلالات بينة على وحدانية الله تعالى، كما قال تعالى في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون 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 في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. قال ابن مردوي أبو بكر بن مردوي بسنده عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، إنما نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا فنشتري به الخيل والسلاح فنؤمن بك ونقاتل معك. قال: أوثقوا لي لئن دعوت ربي فجعل لكم الصفا ذهبا لتؤمنن بي. فأوثقوا له فدعا ربه فأتاه جبريل فقال: إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهبا على أنهم إن لم يؤمنوا بك عذبهم عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: ربي لا، بل دعني وقومي فلأدعهم يوما بيوم. فأنزل الله هذه الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن جعفر بن أبي المغيرة بنحوه، وزاد في آخره: وكيف يسألونك عن الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفا. قال ابن أبي حاتم أيضا بسنده عن عطاء قال: نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة: وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فقال كفار قريش بمكة: كيف يسع الناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، إلى قوله: لآيات لقوم يعقلون. فبهذا يعلمون أنه إله واحد، وأنه إله كل شيء وخالق كل شيء. وقال وكيع: حدثنا سفيان عن أبيه عن أبي الضحى قال: لما نزلت وإلهكم إله واحد إلى آخر الآية، قال المشركون: إن كان هكذا فليأتنا بآية. فأنزل الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض، إلى قوله: لآيات لقوم يعقلون. ورواه آدم بن أبي إياس عن أبي جعفر هو الرازي عن سعيد بن مسروق والد سفيان عن أبي الضحى بنحوه. انتهى بتصرف تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. وبنهايته ينتهي الوقت أو تنتهي محاضرة اليوم، وإن كنا زدنا في الوقت فقد حرمنا من هذا الدرس ليومين متتابعين نظرا لعدم تواجدي في مكان أستقر فيه آنذاك. فلما شاء الله قدرا من الاستقرار يسر الله هذا الدرس والحمد لله رب العالمين. لكن لا يزال درس الليل يكون وقت التراويح إلى أن تمضي هذه الأيام المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. أسأل الله لي ولكم القبول والتوفيق والسداد والهدى والرشاد. أسأل الله عز وجل شفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت وعافية في ديننا ودنيانا وأبداننا وأرواحنا. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله.